بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل أخرج مالا للزكاة ثم سرق هذا المال، هل عليه إعادة إخراج الزكاة مرة أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالذي بذل وسعه وأراد إخراج المال أو أخرجه سرق عليه زكاة. جاء في الحديث أن رجل أراد أن يتصدق فوضعها في يد غني، والآخر في يد زانية، والآخر في يد سارق، وقال: اللهم لك الحمد على يدي، يعني ماذا؟ على سارق، على زانية، على غني. فقال: أما السارق لعله يستغني أو بذلك، وأما الزاني لا تستعف، وأما الغني لعله يعتبر فيتصدق. والأصل في الزكاة أن تصل إلى مستحقها، فإن علم أن هذا السارق مثلا سرقها فقير وأخذها وهي بيده فإنه من المسلمين، فإنه قد وصلت إلى مستحقها. وإن لم يعلم لا هذا ولا هذا، أنه قد يسرقها إنسان غني، وغالب من يسرق هو بحاجة إلى المال، أنه سرقها غني فإنه يعيدها، وإن لم يستطع يرجع أن تجزئ عنه الحديث المذكور.
يقول السائل: من المعلوم أن غسل الأيدي إلى المرفقين وكذلك الرجلين إلى الكعبين، فكيف بحديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، فكيف بهذا الحديث وعلى ماذا يحمل؟
يحمل على إطالة الغرة والتحجيل، حيث أنه يشرع في العضد ويشرع في الساق، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ حتى غسل ساقه، قدمه حتى شرع في الساق، ويده حتى شرع في العضد على هذا. أما ما جاوز ذلك فهذا اجتهاد من أبي هريرة، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي ذلك، لا ينبغي أن يبالغ الإنسان في ذلك، إنما هذا الفهم من أبي هريرة، لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم على هذا. نعم.
يقول السائل: هل صلاة الاستسقاء فيها تكبيرات قبل قراءة الفاتحة مثل صلاة العيد؟
لا، ما ثبت في هذا شيء.
يقول السائل: هل الملائكة يموتون؟ وهل الملكان الموكلان بكتب أعمال الإنسان عند أن يموت هل يموتون؟
كل من عليها فعل. الملائكة تموت، والجن والإنس يموتون. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا يجيبه أحد، إلا من استثنى بعض أهل العلم حملة العرش أو كذا، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هم العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. وإذا مات الإنسان وفي أجله فإن ملكه إن وفي أجله مات موكل به، وإن لم يفي أجله صيره الله حيث شاء، هو خلق من خلق الله يفعل الله فيه ما يشاء. نعم.
يقول السائل: هل الموت في الخلاء من سوء الخاتمة؟
لا دليل على ذلك. سوء الخاتمة أمورها أخرى، مثلا أن يموت على غير استقامة، أن يموت على غير يعني ذكر لله، أن يموت إلى آخره. أما هذا ما هم، ما قد يموت الإنسان في الخلاء، وقد تموت المرء في جمع الولادة، وقد يموت الإنسان في ما كلمة في الخلاء أنه من سوء الخاتمة لا دليل على ذلك. نعم.
يقول السائل: هل الكوفية البيضاء من السنة أم تشبه بالكفار؟
الكوفية لبسها جائز، بيضاء أو غير بيضاء، مما هو ليس على تشبه مثلا ب ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء، الكوفي يلبسها جائز على اي حال، ما نعلم مانعا. نعم.
يقول السائل: اذا كنت صائما فعطشت وقلت انك ستفطر ثم تقويت فواصلت الصيام، فهل الصيام جائز ام لا؟
اذا عزم النية على الفطر ولم يجد الماء مثلا او الشراب او الطعام فانه مفطر، وإن لم يعزم النية إنما أراد أن يفطر لو وجد ثم واصل فقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هل عندكم من طعام؟ قالوا لا. قال إني صائم. والنبي صلى الله عليه وسلم لو وجد طعاما لا أفطر، لكن لما لم يكن استمر على صيامه ولم يحدث صوما من الضحى، فإن هذا ما له دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم نصف نهار ربع نهار، إنما أمره أن يمسك يوم عاشوراء إمساكا. أما ذلك الحال أصبح صائما وأراد أن يفطر، والمتطوع أمير نفسه، إذا عزم مثلا ولم يجد فإنه يصح يقال عنه أفطر. أما إن أراد ولم يعزم وإنما أراد لو وجد فعل أفطر، وإن لم يجد ترك ولم يكن عازما إلى ذلك فلا يكون مفطرا.
يقول السائل: عندما ترد على المبتدعة على أخطائهم، فهل عليك أن تذكر حسناتهم بقصد العدل؟
إذا رددت على المبتدع أنت الآن تنكر منكرا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ويستطع بقلبه، فانكر المنكر وحسنات كل الناس حاسبهم الله. الآن انكر المنكر الذي تراه، كما تنكر مثلا على شارب الخمر أنه يجلد. شارب الخمر لماذا يجلد؟ يجلد لأنه ارتكب حدا وعمل منكرا. ما حد يعني يجلد شارب الخمر يقول هذا يصلي هذا يصوم، هذا يجلدونه انكارا للمنكر. وسائر المحدثات تعتبر منكرات، محدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. غالب الكفار عندهم حسنات، ما تكتب لهم، مهدورة هباء منثور. ولا عند بر الوالدين، قد يكون عنده صلة رحم، قد يكون عنده كرم، بعضهم كريم شامم، حاتم الطائي كان مشهورا بالكرم. بعضهم يكون عنده أيضا صفات كذا، يعني ما حسب لهم شيء، مهدورة أجعلناها بان منثورة. قد يقال هذا مسلم، قد تحسب له، يقال هذا إنكار منكر وحسناته إلى الله عز وجل. وإلا فغالب أهل البدع الذين يعملون مثل تلك الأعمال، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته، ذلك يكون مردودا. ليس لك أن تذهب تلمع المبتدع، تلمعه حتى يرغب الناس فيه، وحتى تجعل ذلك الانتقاد لا قيمة له. أنت الآن تجعل هذا الانتقاد لا قيمة له، أنت تذهب تقول مثلا هذا الصوفي هؤلاء يقولون بالموالد لكنهم يذكرون الله ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويصلون أرحامهم ويفعلون كذا، ماذا أبقيت من إنكار المنكر إذا كان كذلك؟ هذا لم يسلكه السلف رضوان الله عليهم، أعني أئمة السنة في إنكارهم على أهل البدع في كتب البدع البتة، إنما على سبيل الترجمة تجد بعضهم يترجم يقول هذا المبتدع قد كان كيت وكيت وكيت سيرة. أما أئمة السنة في كتب السنة كاللالكائي وابن وضاح وأصحاب المؤلفين في ذلك، فإنك تراهم ينكرون على أهل البدع جملة وتفصيلا دون ذكر أي تفصيل في حسب حسناتهم، كما يقول هؤلاء المتأخرون السذج، هؤلاء سذج الذين يريدون أن يذكروا الحسنات والسيئات ويلملمها، ما يريدون أن يعني يقولون مثلا لا يسقط هذا المسلم، لا تسقطه المسلم، تسقطه ذنوبه اللي يرتكب ذلك، هي ذنوبه التي تسقطه. نعم، هذه قد أنكرها أهل العلم، هذه الطريقة طريقة ذكر الحسنات والسيئات محدثة، عند السلف محدثة، إنما توجد عند المترجمين لا على سبيل السيرة والترجمة، أما طريقة السلف محدثة. نعم.
يقول السائل: نحن مجموعة صلينا العصر فسهى الإمام في الصلاة وقام للركعة الخامسة، فقلنا له سبحان الله فواصل في الخامسة. السؤال: هل لنا أن نتابعه أو نبقى جالسين حتى يسلم؟ وهل لنا أن نسلم قبله أو نتابعه في ذلك لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، علماً إن بعضاً منا تابعه في ذلك والبعض الآخر بقي جالساً، فمن هو المصيب؟ وماذا على الإمام؟ هل يسجد للسهو فقط؟
الجواب: لا يتابع إذا قام إلى الخامسة. إن سهى أحد وقام معه سهوا فهو من ضمن السهو، اتقوا الله ما استطعتم هذا. وأما التعمد ذلك أن يصلي خمسا وهو يعلم أنها خمس فلا يجوز، لا للإمام ولا للمأمون، المأمون ساهي، وذاك يجبر يسجد السهو في الزيادة والنقصان يسجد بعد السلام، ما عليه إلا سجود سهو فقط. أما المأموم إذا علم أنه زاد فيبقى جالسا حتى يصلي الإمام ما صلى ويقعد فيتشهد، يسلمون معه، فهم يتم به من حيث هذه الجزئية. أما القيام معه فلا يقومون معه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو لم يعلم وهم علموا، فسيكون أحدث الصلاة ركعة خامسة وهم يعلمون، لا يجوز لهم ذلك اتفاقا.
يقول السائل: ما حكم التسمي بعبد الجليل وعبد الرب؟ وهل الجليل والرب من أسماء الله؟
الرب من أسماء الله، أما الركوع فعظم فيه الرب ولا بأس، والتسمي بذلك مشروع عبد الرب، والجليل ما نعلم فيه شيء يثبت. نعم.
يقول الأخ مشتاق الضالعي يسلم عليكم، والسؤال هو: أن شابا مضى من عمره الآن 15 سنة، 15 سنة تقريبا، قامت زوجة عم أبيه أو زوجة خال أبيه بتربيته من صغره، وأرضعته من أختها مرات عدة، وهو ابن ثلاث سنين أو أزيد قليلا، والآن الولد قد بلغ وهذه المرأة لم تنجب وليس لها ولد، وقد تجاوزت الخمسين وليس لها أحد يخدمها ويؤانسها في بيتها إلا هذا الذي ربته، ويجد هذا الولد صعوبة في فراقها حيث يراها كأمه باعتبار أنها هي التي ربته، وهكذا هي تجد صعوبة في فراقه. يقول هذا الولد: ربما تصاب بجنون إذا فارقتها. شيخنا حفظكم الله، هل يمكن قياس هذا الولد على سالم مولى أبي حذيفة ورضاعه وهو كبير من زوجة أبي حذيفة؟
الجواب: نعم، في مثل هذا الحال نعم، فإنه يلحق. الأصل في رضاع الكبير عند جمهور العلماء أنه غير محرم، لكن في هذه الصورة تلحق بقصة سالم مع سهلة، وقد بحث هذه المسألة عدن أهل العلم منهم الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، ووب عليها المجد باب ما جاء في رضاع الكبير عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. قالت عائشة: أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ وقالت امرأة أبي حذيفة: قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. قال رسول الله: ارضعيه حتى يدخل عليك. رواه مسلم. وفي رواية عن زينب عن أم سلمة أنها قالت: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة،
وقلنا لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذا الرضاعة ولا رأينا في هذا الحديث. قال الشوكاني رحمه الله: ذهب الجمهور إلى أن حكم الرضاع إنما يثبت في الصغير، وأجابوا عن قصة سالم بأنها خاصة به، كما وقع من أمهات المؤمنين لما قالت لهن عائشة محتجة به، وأجيب بأن دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل، وقد اعترفنا بصحة الحجة التي جاءت بها عائشة، ولا حجة في أبائهن لها في إبائهن لها، كما أنه لا حجة في أقوالهن. ولهذا سكتت أم سلمة لما قالت لها عائشة: أما لك رسول أسوة حسنة. ولو كانت هذه السنة مختصة بسالم لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجذع من المعز، اختصاص خزيمة بأن شهادته كشهادة رجلين. وأجيب أيضا بدعوى نسخ قصة سالم مذكورة، واستدل على ذلك بأنها كانت في أول الهجرة عند نزول قوله تعالى: دعوهم لآبائهم، وقد ثبت اعتبار الصغر من حديث ابن عباس: ولم يقدم المدينة إلا قبل الفتح، ومن حديث أبي هريرة: ولم يسلم إلا في فتح خيبر. ورد ذلك بأنها لم يصر بأنهما لم يصرحا بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث ابن عباس مما لا تثبت به الحجة. في أثناء ذلك ذكر عدة أقوال، ثم قال: القول التاسع أن الرضاعة يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة، كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه، وإليه ذهب شيخ الإسلام بن تيمية، وهذا هو الراجح عندي. الشوكاني يقول هذا، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث، وذلك بأن تجعل قصة سالم مذكورة مخصصة لعموم إنما الرضاعة من المجاعة، ولا رضاعة إلا في الحولين، ولا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، ولا رضاعة إلا من أنشز العظم وأنبت اللحم. وهذه طريقة متوسطة بين طريقة من استدل بهذه الأحاديث لأنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقة، وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقة، لما تخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف كما سيأتي بيانه. ويؤيد هذا أن سؤال سهل امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب، وهي مصرحة بعدم جواز إبداء الزينة لغير من في الآية، فلا يخص منها غير ما استثناه الله تعالى بدليل كقضية سالم، وما كان مماثلا لها في تلك العلة التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب، من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب، ولا بشخص من الأشخاص، ولا بمقدار من عمر الرضيع معلوم. وقد ثبت في حديث سهلة أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: إن سالما ذو لحية. الحديث الشاهد أن هذا القول التاسع هو القول العدل في هذه المسألة، وهو الذي كنا نقلناه ونكرره مرات على إخواننا، أنه في قصة سالم وما كان مماثلا لها في الاضطرار، ما كان لابد منه في مثل هذه الحالة التي سئل عنها آنفا. وإذا قال كيف ترضى، كيف يرضى مثلا إذا كان كبيرا، كيف يمسك الثدي ولا تحل له، وقال تحلب له في عناء ويشرب، وهذا رضاع، فإذا شرب صارت أما له من الرضاعة للاضطرار في مثل هذا الحال. وقال ابن القيم رحمه الله كما في الزاد الخامس 527 في مسائل الرضاعة: المسلك الثالث أن حديث سهل ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام في كل أحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة. فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، حاجة لا أحكامها، أثر رضاعه، وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاء الصغير. وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأحاديث النافية للرضاعة في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحالة من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له، والله الموفق. هي صارت خالة له، أرضعتها من أختها حتى صارت هي خالة، فإن عائشة كانت إذا أرادت أن تجعل بعض أقاربها بعض كذا أخوة قال يرضعن فتصير هي محرما، هي ما كان السائل أنه قال في من بعض من أختها، فإذا أرضعته أختها هي تصير خالة محرم، خالة منزلة الأم، وخالاتكم